الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين.
ده عندنا الكنيسة
ده بعيد وشغل في داخل الكنيسة وده بقى الكريم سلع
ده شغل
كنا نبلاش دلوقت عشان
نطالع جزءا من الفصل الحادي عشر من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا، لذلك ولد أيضا من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بعد، لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرج منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من بين الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة، بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غارفوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارات وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا المواعيد لم ينالوا الموعد إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعا آمين. الفصل اللي احنا قرأناه الآن وهو من الأصحاح 11 من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين يتحدث هذا الفصل عن فضائل الإيمان. يتحدث هذا الفصل عن فضائل الإيمان يعرفه الرسول بولس بأنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني إن الواحد يبقى متأكد وواثق تمام الثقة بالأمور التي يرجو بالإيمان أن يحصل عليها. يعني إذا كان ما عندوش الحاجات دي لكن عنده ثقة في ربنا إنه يقدر يحقق له هذا الذي يرجوه. والإيمان من هنا يختلف عن العيان. الشيء اللي أنت بتشوفه بعينك ده اسمه العيان، ما يبقاش ده إيمان. أنت شايفه بعينك، لكن الإيمان لازم يكون بحاجة ما أنتش شايفها بعينك. يعني كونك تؤمن بالله وأن الله كائن وقائم وأنه نصير الضعفاء وأنه قادر أن يحول الشر إلى خير، كونك تؤمن بالله وهو غير منظور لك، يعني ما انتش شايفه بعينك، هذا هو إيمان. كونك تعطي للفقراء شيئا في الخفاء أو تحط في صندوق الكنيسة عطاء دون أن يراك أحد، ده يدل على الإيمان، إنك أنت مش مهتم بأن يراك الناس، إنما مهتم بأن يراك الله الذي أنت لا تراه بعينك. فكونك تصدق وتثق أن الله موجود وأنه يراك وأنت لا تراه، هذا إيمان. كونك تؤمن بأن هناك حياة أخرى وراء الموت وأنك أنت في هذه الحياة الأخرى سوف تكون لك حياة بحسب مواعيد ربنا وأن هناك جزاء للصالحين وأن هناك عقاب للأشرار والخطاة والمجرمين، كونك تؤمن بهذا العالم غير المنظور، هذا هو الميدان بتاع الإيمان. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. اللي يكون معاها طفل تخليها تكون قريبا للباب عشان لما يصرخ تخرج بيه وترجع تاني. وبعدين الكتاب المقدس مش بيسيبنا كده تائهين في هذه المعاني بطريقة مجردة، ولكن بيقدم لنا أمثلة عملية عن أشخاص عاشوا في حياتهم زينا ولكنهم كانوا مؤمنين بالله وكانوا مؤمنين بالحياة الأخرى وبالعالم الآخر ومؤمنين أيضا بالوعود أو المواعيد التي أعطاها الله، وأن هذه المواعيد لابد أن تتحقق. على سبيل المثال بيقدم لنا الكتاب المقدس مثالا في إبراهيم. إبراهيم اللي بيسمى أبي الآباء، إبراهيم أبي الآباء، ويسمى أيضا إبراهيم الخليل. الخليل يعني صاحب ربنا، صديقه، اللي من محبة ربنا فيه قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، يعني ك لان ربنا بيديله سره ما يخبيش عنه حاجة. ودي تدل على مكانة ابراهيم عند الله. الكتاب المقدس ليه بيقول لنا على ان ابونا ابراهيم ده مثل صارخ من امثلة الايمان العظيم، وعاوزنا نتمثل بيه ونعيش زيه، ويكون لنا الايمان الذي كان عند ابونا ابراهيم. او ده مثل من الامثلة. الكتاب المقدس ذكر امثلة كثيرة، ذكر هابيل، ذكر اخنوخ، ذكر اسحاق، ذكر يعقوب، ذكر موسى، ذكر صموئيل، ذكر داود، ذكر امثلة كثيرة جدا زي ما انتم سمعتوا من هذا الفصل الذي قرأناه الآن، والذي يمكن أن تقرؤونه حينما ترجعون إلى البيت. إنما على سبيل المثال أبونا إبراهيم ده، الكتاب المقدس قدمه لنا كنموذج وكمثال من أمثلة الإيمان. ربنا شاف اخلاصه، كان في وسط عائلته، في وسط شعبه، في وسط العشيرة والقبيلة التي كان يعيش في وسطها. لاحظ انه انسان مخلص، فحب ربنا ينتزع من وسط الناس اللي هو عايش وسطهم، لانه خاف عليه من الشر ومن الاشرار، وحب انه يعزله من وسطهم عشان يبعده عن المؤثرات الضارة. لكن انتوا عارفين ان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. ربنا يحب ان الناس الكويسين ما يخلطوش الاشرار لئلا ياخدوا منهم، ويحب ان الكويسين يعتزلوا من وسط الاشرار. في مثل بيقول اللي عاشر القوم 40 يوم صار مثلهم. فلابد ان الانسان الكويس عشان يحافظ على طيبته ويحافظ على اخلاقه الكويسة لازم ما يندمج، لا يندمج في وسط الاشرار لئلا ياخد منهم ويتعدى منهم. دلوقتي انت لما يكون عندك مثلا برتقانة خسرانة وحطيتها في قفص برتقان كويس، لو استنيت عليها شوية تاني يوم تبص تلاقي كل البرتقان الكويس بقى وحش، اخذ من الفساد الذي في البرتقان الوحشة. ده شيء عجيب. طب وليه ما نقولش العكس ايضا؟ كان مفروض ان البرتقان الكويس يأثر على البرتقانة الفسدانة ويصلحها، لكن ده شيء عجيب، حاجة غريبة اللي بيحصل، ان البرتقانة الفسدانة هي اللي تعدي، لان دايما الميكروب الشرير او الحاجة الوحشة هي اللي بتعدي. زي المرض، المرض لما يكون واحد مريض والتاني سليم، لما يجي السليم يخالط المريض هم السليم يعيا، لكن مش العيان، العيان يخف من 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 من, من السليم، الا لما يبقى هذا الانسان السليم طبعا عنده قوة روحانية عالية تغطي وتكفيه هو وتكفي كمان اللي حواليه. في الحالة دي بيقدر يأثر، زي مثلا سيدنا له المجد، او زي القديسين اللي بياخدوا من قوة ربنا، وهم بهذه الطريقة بيتم انهم يحققوا الشفاء للانسان المريض. لكن في الاحوال العادية بيحصل انه لما يكون برتقانة فسدانة بتأثر على الطبق كله او على القفص كله ويبقى كل ده بيفسد. دي طبعا نتعلم منها حاجة، ان الانسان مننا عشان يحافظ على اخلاقه الطيبة لا يندمج في وسط الاشرار. فربنا حب يعزل ابونا ابراهيم ده، خاف عليه من البيئة الشريرة اللي حواليه ان يأثروا عليه وان الطيبة اللي عنده تروح منه او تنقص. ربنا عاوزه ينمو، فوجد مفيش فايدة انه يحطه في وسط الناس دول، قال اعزله وبعدين لما يعيش لوحده عن طريق بقى وسائط الروحية ينمو. وفعلا ابونا ابراهيم نمى في الروحانيات الى حد بعيد، على عكس ابن اخوه لوط. ابن اخوه لوط راح في مكان لقاه مكان كويس، يعني ارض غصبة، ولكن اللي حصل ان ابونا ابراهيم على الرغم من انه عاش في وسط صحراء وسط خيام نمى في النعمة ونمى في الفضيلة واصبح اب روحاني كبير. وربنا غير اسمه من ابرام الى ابراهيم، يعني جعله ابا لجمهور كثير من الامم، بينما ان لوط بسبب وجوده في وسط المدينة الفاسدة صار كل يوم معذب، زي ما قال الكتاب كان يعذب نفسه كل يوم بالافعال الاسيمة بتاعت الناس الاشرار دول. وطبعا اخر الامر كله خسر حياته ويدوب خسر امراته ويدوب طلع لوحده، بينما ابونا ابراهيم نمى وكتر ولد وجاب اولاد واولاد اولاد وكسروا واصبح بركة كبيرة قوي. المهم انه ربنا عشان يعزل ابونا ابراهيم قال له اسمع ابراهيم، اترك ارضك وعشيرتك وبيت ابيك الى الارض التي اريك. ما قالوش ايه هي الارض، ما قالوش ايه هي الارض، قال له اترك ارضك وعشيرتك وبيت ابيك الى الارض التي اريك. ابونا ابراهيم من بساطته وطهارة نيته وخلوص هويته اطاع كلام الله ولم يخالف، قال ما دام ربنا امر يبقى لازم انا اطيع، ولو اني انا مش فاهم انا رايح فين ولا انا عارف اروح فين، ولكن خلاص ربنا يعرف الخير اين هو، هو الذي يقودني وهو اللي يرشدني. فخرج ابراهيم. عارف الكتاب المقدس الفصل اللي احنا قارينه النهارده يقول لك ايه؟ خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. شوف التعبير، خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي، لكن خرج طاعة بامر الله، وده يدل على الثقة الكاملة وعلى الايمان المطلق، الايمان الذي بلا فحص. مادام ربنا قال له اخرج وعارف ان هذا الخروج للخير، مادام اطمأن ووثق ان الله هو الذي دعاه يبقى لازم يطيع كلام الله، لان في طاعة كلام الله خير وبركة ونعمة وحياة صلاح عظيمة جدا تنتظر نتيجة هذه الطاعة. شوف كلمة خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي، طبعا ده منتهى الايمان. ما كانش ابونا ابراهيم عبيط ولا كان قواه ضعيفة حتى انه يطيع هذه الطاعة، ولكن لانه واثق ومتأكد ان الله هو الذي دعاه فمن كتر ثقته في ربنا وإيمانه بأن الله لا يمكن أن يقصد به إلا الخير، لذلك خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي. لو كنت أنت في مكان أبونا إبراهيم، ربنا هو الذي يأمرك بشيء، هل كنت تكون مستعد لأن تخضع للأمر الإلهي وإنت مطمئن بدون ما يكون في قلبك شك بإن الأمر الإلهي للخير؟ ما يكونش في أدنى شك في قلبك أن الله يريد لك الخير، هل يكون عندك هذه الطاعة؟ هنا في سؤال دلوقتي، واحد زي أبونا إبراهيم لما يجي يخرج من بيته ويلم حاجته، طيب لما مراته تقول له رايحين فين يقول لها ايه؟ يقول لها ايه؟ لازم هتساله رايحين فين يا ابراهيم، رايحين فين؟ ولا ما اعرفش، ربنا امر بان اخرج فلازم اخرج. طبعا بلا شك ان مراته تستعجب تقول ايه الراجل ده ازاي يخرج ويلم حاجته ويجمع البقر والخراف وكل ما يملك من اشياء ويجمع حاجته ومش عارف هو رايح فين. الاصدقاء والجيران والاقارب لما يسألوه رايح فين يا ابراهيم ما يعرفش يجاوب، لانه ربنا ما قالوش انت هتروح فين، يقول لك خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. هو لا يعلم الى اين يمضي، ولكنه يعلم تماما ان الذي ابره هو الله، وهو مؤمن بالله ومؤمن انه في يد الله ومؤمن انه في يد امينه، فالله يرشده والله يوفقه. هو نفسه لم يسال ربنا، ما قالش ربنا طب اطلع اروح فين، ليه ما سالهوش هذا السؤال؟ من حقه ان هو يسال ربنا السؤال ده، يقول طب اروح فين، قل لي حدد لي المكان، لكن حتى هذا السؤال لم يسال. ليه؟ انه كان مطمئن وكان واثق تماما، يكفي انه يعلم ان الله هو الذي كلمه والله هو الذي امره، فلا داعي بعد كده ان يعرف، لانه اي نوع من السؤال معناه انه بيشك في نية ربنا وانه بيشك في قدرة ربنا ان يقود خير قياد. اذا كان من كتر ايمان ابراهيم غمض عينيه ومد ايده لربنا وقال له خد ايدي انا مغمض عيني مانيش عارف اروح فين، لكن واثق تماما ان ايدك لما تمسك ايدي لا يمكن ابدا اني انا اتوه او اضل او ابعد بعيد او اشرب، لابد انني اذهب الى المكان الامين والى المكان الذي هو خير لنفسي، اللي تختاره انت لي افضل مما اختاره انا لنفسي. خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي، لكن ربنا حفظ له الحكايه دي، حفظ له. ربنا ما ينساش فضل الانسان اللي هو يتبعه ويطيعه، فحسب له ايمانه برا، خد بالك، حسب له ايمانه برا، اعتبر ربنا انه كونه يسلم حياته لربنا ويطيع هذه الطاعة الكاملة، وقد يتعرض للنقد من امرأته ويتعرض للنقد من أقربائه وأصدقائه وجيرانه، إن ده كله في سبيل طاعته لأمر الله. ربنا ليس ظالم حتى ينسى هذا التصرف من جانب إبراهيم، اللي يدل على ثقة ويدل على إيمان مطلق وإيمان بلا فحص، فحسب له ذلك بالرمي. مجرد الخروج بالطاعة اعتبره بر وعمل صالح، ولم ينس الله هذا العمل لإبراهيم وحسبه له برا. وطبعا عند الله الجزاء الكثير، حتى انه ظهر له مرة تانية قال له إبراهيم، كان لسه اسمه إبراهيم، قال له اسلك أمامي وسر كاملا أجرك كثير. أجرك كثير، الأجر بتاعك كبير قوي، لأنا هأكسرك وأجعلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر من الكثرة، وأباركك وأجعلك بركة. حلوة، حلوة جدا، أباركك وأجعلك بركة. يعني إيه أجعلك بركة؟ يعني أنت عن طريقك أبارك الآخرين، انت تصير مصدر اشعاع بركة، مش بس انت تكون مبارك، مش بس انت تكتر ويكون لك اسرة واسرة كبيرة قوي وجمهور، لا، ده انا عن طريقك ابارك الاخرين، تصير انت مصدر اشعاع وبركة. يعني مش بس انت تنور، انت تستنير، انما تنور على اخرين. اجعلك بركة، يعني يتبارك بك الناس، انت تكون مصدر بركة لغيرك. وبعدين نبص نلاقي ابونا ابراهيم خرج، راح فين؟ خرج الى الصحراء، ظهر له ربنا في الصحراء. صحراء فيها ايه؟ فيهاش حاجة ابدا، مجرد صحراء رمل. وراح ابونا ابراهيم نصب خيط الخيمة بتاعته في الرمل، قام ظهر له ابونا، ظهر له السيد المسيح، ظهر له الرب، تجلى له وقال له يا ابراهيم بص كده فوق في السماء، فكانت السماء صافية، فوجد نجوم كثيرة جدا. قال له أنا هجعلك بركة وهأدي لك نسل أكتر من نجوم السماء. فين؟ ده أنا في الصحراء، ده انا انسان عقيم، امرأتي عاقر، وانا بلغت 100% من عمري، ومراتي بقيت 90 سنة. هو ده معقول؟ قال له اه معقول. ابراهيم ما قالش الكلام ده، ما قالش هل هذا معقول، ده انا اللي بقول دلوقتي. لما ربنا قال له هأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، بينما كان إبراهيم عقيم لا يلد، وهو في وصل لسن 100، وامراته سارة وصلت لسن 90، حتى قال الكتاب إنها ماتت استعدادها للنسل خلاص، ولم يعد لها قابلية ولا إمكانية، فلدرجة انه لما ربنا قال لابراهيم انه قال له في مثل هذا العام من السنة الجاية هيكون لك نسل، ضحكت سارة وقالت اصر بنت 90 سنة تلد وسيدي قد شاخ، فضحك. فربنا قال له لماذا ضحكت سارة؟ لماذا؟ وعشان كده الابن اللي اتولد سموه اسحاق، ومعنى اسحاق ضحك. لماذا سمي اسحاق؟ لان امه ضحكت وقالت ربنا خلى الناس تضحك عليا، واحدة امرأة عجوز اكتر من 90 سنة تولد، فضحكت فاصبح ابنها اسمه ضحك اللي هو اسحاق. اسحاق باللغة العبرانية، بلغة العبرانيين يعنيها ضحك، يعني انها صارت اضحوكة. هذه ضحك يعني اضحوكة، يعني ناس تضحك عليها. واحدة ست كبيرة فوق 90 تبتدي ترضع، تولد وترضع كمان. لكن شوفوا بقى، ابراهيم على الرغم من هذا لم يشك. هي شك، لكن ابراهيم ما شك. يبقى ده ايمان ولا لا؟ واحد عقيم وسنه 100 سنة يقول له بص في السماء، شايف النجوم، شايف الرمل اللي على شاطئ البحر؟ قال له اه. قال له انا هجعلك تثمر وشعوب وامم تخرج منك. ومع هذا لم يشك ابراهيم، ما قالش في قلبه ولا في عقله ازاي يحصل الكلام ده، وده معقول لواحد بعد سن 100 يولد؟ ما قالش. يبقى ده يدل على ايه؟ على الايمان. فحسب له الرب ذلك برا. وبعدين ربنا بر بمواعيده، وفي مثل السنة، في مثل اليوم من السنة الجاية اللي ربنا قال لابراهيم الكلام ده، فعلا سارة ولدت وجاب ولد. فرح ابراهيم طبعا، وبقي واثق تماما انه سارة، انه اسحاق يكون هو نسل البركة، وانه هو ده ابن الموعد اللي وعد به ربنا. وعمل فرح كبير، وعمل يوم فطامه بعد ما فطموه، كان زمان يقولوا 3 سنين الولد يرضع، وعمل له حفلة يوم فطامه، فرح شديد جدا. كبر اسحاق لغاية ما بقي سنه تقريبا 17 سنة، وبعدين ربنا حب يمتحن ابراهيم. قال له ابراهيم نعم يا رب. قال له انت بتحب اسحاق؟ قال له طبعا يا رب، ده ابني الواحد الوحيد اللي انا جبته بعد سن الكبر والشيخوخة، اللي اسمه اضحوكة، ان راجل فوق السن 100 يولد ويجيب اولاد. قال له عارف اسحاق ده؟ قال له نعم. قال له ان كنت تحبني خد ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال الذي اعلمك به. ياه، تصور نفسك في نفس الوقت لو كنت انت هو هذا الانسان، كان ايه بقى شعورك؟ وقال كمان يغيظه يقول له خذ ابنك وحيدك، انا فاهم انه وحيدك مفيش عندك غيره، وحبيبك الذي تحبه بإيدك تاخده وتذبحه على أحد الجبال. يا ريت كان قال له حد تاني حدسة اهي، لكن ياخده كمان بإيده بإيده، لأن ربنا حب يمتحنه. لكن إبراهيم ما كانش فاهم إن ربنا حب يمتحنه. الكتاب قال كده: وأراد الله أن يمتحن إبراهيم. لكن إبراهيم ما كانش يعرف إن ربنا قصد أن يمتحنه، لكن هو عاوز يشوف ويبرهن ويطمئن، وأيضا يقدم في إبراهيم نموذج لكل الأجيال، نموذج الإيمان، إزاي إن الراجل ده ما عندوش مانع طاعة لأمر الله وإيمانا منه بالله إن يقدم ابنه ابن المواعيد اللي جابه بعد شق الأنفس وبعد التعب والمشق وبإيده يقدمه محرقة على أحد الجبال الذي ربنا يقول له عليه. حتى ما قالوش إيه هو الجبل، برضو زي ما إنه في المرة الأولى ما قالوش أنت هتروح فين. وخرج إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يمضي، كذلك في المرة الثانية بيقول له على أحد الجبال الذي أعلمك به، يعني بعدين هتعرف. ما قالوش جبل إيه ولا اسمه إيه حتى. لو كان حد تاني غير إبراهيم يقول إيه؟ طب وليه ربنا بيعمل معايا كده؟ طب ما كان بلاش منه خالص، بدل ما يعذب فيا ويقطع مصاريني وكمان يطلب مني أنا بإيدي أذبح ابني. ليه ربنا ده؟ ليه يطلب مني الطلب الصعب ده كله؟ ليه يعني يقسو علي هذه القسوة وكمان يغيظني يقول لي ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني عارف ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وتقدمه بإيدك وتذبحه بإيدك، كلام إيدك. طبعا لو كان واحد زينا كان مش بس يعترض، ده كان يجدف على الله زي ما بيحصل، واللي يرفع نظره يقول له ما انت شايف، مش بيحصل كده من شعبنا؟ احنا عندنا كتب مقدسة وعندنا وعظ، انما ابراهيم ما كانش في وقته في ايامه في كتاب مقدس، ولا كان في حد قبل منه يعني يعظه، ولا كان في حاجة زي الحاجات اللي عندنا المواعظ والتعليم والكلام والإرشاد والتوجيه، ما كانش في كتاب مقدس بالنسبة له يتعلم منه، ما كانش في حد تاني من القديسين سبقوا في هذا الموضوع بالذات هم ياخد منه عبرة، مفيش. نشوف إبراهيم لا يعترض لا يعترض ولا يجدف على الله اطلاقا اطلاقا اطلاقا، وانما بكل الطاعة في قلبه. يقول الكتاب قام باكرا باكرا، والواحد لما يعني في مثل هذه المناسبة يتلكى ويمشي على مهله يبقى شايل هم ازاي يقوم بالعملية دي، هم يقوم باكرا بكرة يصحى بدري. طب واحد يضربوا حجرين في بعض ام يشط نار فتكون هي دي النار، اخذ السكين واخذ الحجرين واخذ اثنين من الغلمان واسرج دبته واخذ اسحاق ومشي، خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي ايضا. لكن هناك تقليد قديم يقول ان ابراهيم وهو خارج رأى من بعد علامة صليب من نور، على الجبل الذي شاء الله أن يقدم أبونا إبراهيم ابنه إسحاق ذبيحة عليه. عارفين الجبل ده إيه؟ الجبل ده اسمه جبل المورية، اللي بني عليه هيكل سليمان اللي النهاردة واقف عليه الجامع الأقصى وجامع قبة الصخرة. هذا هو جبل المورية اللي أبونا إبراهيم قدم ابن إسحاق ذبيحة عليه. رأى إبراهيم من بعد صليبا من نور، فأدرك أن الله بيعطي له علامة على أن هذا هو الجبل الذي يريده الله أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة عليه. كلمة محرقة يعني إيه؟ مش بس ذبيحة، مش بس يذبح، ولكن يشعل النار فيه لغاية ما يتاكل كله. صور. طبعا ربنا مش ممكن انه هيخلي ابراهيم يذبح اسحاق، مش ممكن، ولله الله لا يقبل مثل هذه الامور. كانت معروفة في العصر الوثني عند الوثنيين ان الواحد كان ممكن يقدم ابنه ذبيحة، لكن ربنا ما يرضاش بهذا، وفي الوقت المناسب هيتدخل عشان يمنع. انما الكتاب المقدس قدم لنا نموذج عن طاعة ابراهيم وعن ايمان ابراهيم. ابراهيم لم يشك. ليه بقى؟ لان كان وقتها المسألة دي بتحصل في العالم الوثني، كان بيحصل ان الواحد يقدم ابنه للاله، فلم يندهش ابراهيم لهذا الامر على اساس ان في حاجات زي كده، لكن ما كانش واخد لباله ان ربنا في الوقت المناسب هيتدخل بيمنع تقديم اسحاق ذبيحة. فلما رأى العلامة فهم ان هذا هو الجبل، وبعدين محبش ياخد الغلمان معه. الغلامين الصبيين قال لهم اقعدوا هنا مع الدابة، اما انا واسحاق ابني فنذهب، اجلس انتما هنا مع الدابة. ما خدش الغلامين. طب يا ابراهيم كنت تاخدهم يساعدوك في ربط اسحاق؟ لا، ويبدو انه كان واثق تماما من طاعة اسحاق، وانه لا يحتاج الامر الا انه يقول له نام ينام. شوف التربية بقى، شوف التربية، التربية المثالية. شوف الولد اللي ازاي يطيع اباه، مفيش داعي ابدا ان هو يعني الولد يقاوم ابدا، واثق تماما. واحد غيره كان ياخد الغلامين معه يساعدوه، لكن لا، هو عارف انه لما يقول لابنه نام ينام. التربية المثالية النموذجية. ولذلك النهاردة لما اولادنا بيتمردوا علينا ولا يطيعونا، نقعد نشتم، والواقع ان الغلطة غلطتنا احنا، ان احنا ما عرفناش نربي الاولاد التربية التي تضمن ان الاولاد يكونوا مطيعين. في نقص دور عليه، هو فين النقص؟ عادة في طريقة التربية. وكنا بنربي الاولاد تربية مسيحية سليمة من الاول، نضمن بعد كده ان الولد يكون في منتهى الطاعة. وده اللي كان بيحصل. الجيل اللي قبل منا واللي قبل منا واللي قبل منا، كلنا نسمع من ابائنا واجدادنا قد ايه كان الابن يطيع والديه ويحترمهم، والكلمة اللي يقولها لابوه او امه يعني لازم يطيعها. واحد مرة راجل شيخ بيحكي لي بيقول لي انا كنت كبير في السن وكنت متجوز وعندي اولاد، وبعدين بيقول كان بيشرب سجاير دخان. المهم انه دخل عليه ابوه وهو كان بيشرب سيجارة، فاحترام لابوه بسرعة خد السيجارة ودخلها في جيبه. كان لابس لبس بلدي زيكم كده وطبعا صديري من تحت، فدخل السيجارة مش عاوز يعني احتراما لابوه انه يشرب سيجارة قدام ابوه. فابوه بيكلمه في اثناء ما بيكلمه السيجارة بتاكل، فاكلت الصديري وبعدين اكلت الفانيلا، وهو بيرد على ابوه ولكن مرتعب، وبعدين السيجارة حصلت اللحم وبيه يعمل كده. وبعدين ابوه تنبه وحس يعني فهم ان في حاجة، ما شافش السيجارة لكن من الحركة فراح خارج على طول. الاب خرج فين دلوقتي؟ من دلوقتي تبص تلاقي الاب بيولع السيجارة لولده، مش كده؟ فين الجيل ده؟ المهم فكان واثق تماما ابونا ابراهيم، كان واثق تماما انه ابنه هيطيع، وعشان كده ما احتاجش ابدا ان هو ياخد الولدين يطلعهم فوق معه في الجبل يساعدوه. حط الحطب على ابن اسحاق، حط الحطب على ابن اسحاق وخلى الغلامين تحت مع الدابة، وقال اما وانا واسحاق ابني فنذهب ونسجد ثم نرجع اليكما. نرجع بالجمع. يعني يا ابراهيم انت كنت واثق انك هترجع انت وابنك اسحاق؟ يا للعجب، يا للعجب، ايه ده انت رايح تذبحه؟ ده انت رايح تقدمه محرق؟ ده انت واخد الحطب، واخد السكين، واخد النار، وانت اتحركت من بيتك لان الاب السماوي قال لك اذهب وقدموا لي محرقة، تقول له نذهب ونسجد بالنوم، نسجد ونرجع. نرجع احنا الاثنين يعني نرجع. يا سلام، اذا كان ابراهيم واثق تماما انه لازم اسحاق يرجع معه تاني. كيف هذا؟ كيف هذا؟ عارفين كيف هذا؟ ما دام ربنا قال له باسحاق يدعى لك نسل، قالها له مره قبل كده خلاص، يبقى لازم باسحاق يدعى له نسل. اسحاق يندبح؟ لكن ما دام ربنا قال باسحاق يدعى لك نسل يبقى لازم اسحاق ده يقوم من بين الاموات. الله، ابراهيم جالك من فين عقيده القيامه من بين الاموات؟ جت ازاي؟ عشان كده الرسول بولس يقول لك لانه كان يؤمن بالقيامه من بين الاموات. الله، جت من فين؟ الا ما في كتاب مقدس قال هذا الكلام لسه، لان الكتاب المقدس بدا يكتبه موسى النبي اللي هو من اولاد ابونا ابراهيم، بعدين بعد 1500 سنة من ابونا ابراهيم جه موسى وبدأ يكتب الكتاب المقدس اللي هو التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسنين. من فين يا ابراهيم عرفت كلمة القيام من بين الاموات؟ عرفها ازاي؟ عرفها بالايمان. ليه؟ لان مدام ربنا قال له باسحاق يدعى لك نسل واسحاق هيندبح، يبقى ازاي كلام ربنا يتنفذ الا اذا قام لعازر قام اسحاق من بين الاموات. فوفق ابراهيم الى عقيدة القيامة من بين الاموات بالايمان، بدون اعلان، بدون اعلان، بالايمان. ادي الايمان، هذا هو الإيمان اللي هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ربنا ما قالهوش اللي في قيامة ولا في كتب مقدسة قبل منه قالت له كلام زي كده، إنما هو لوحده بالذكاء الروحاني بالإيمان الروحاني. ما دام ربنا قال له بإسحاق يبقى لازم إسحاق. طب إسحاق هينذبح؟ لا، لازم يقوم عشان مواعيد الله لازم تتحقق، لأن الله صادق لا يمكن يكذب. ما دام قال له الكلمات يبقى لازم، والله قادر أن ينفذ الكلام بتاعه. مات يموت لكن يقوم تاني. شفت ازاي الإيمان يوصل لأي درجة؟ نفس بولس الرسول قال كده، لأنه كان يؤمن بالقيامة من بين الأموات. وفعلا إسحاق طلع فوق الجبل وشايل الحطب، قام ربنا إسحاق شاب سنه 17 سنة يقول له يا بابا يا أبي، طيب هو ذا الحطب وهو ذا النار، أين الخروف الذي نقدمه للمحرقة؟ انت مش بتقول ان ربنا امرك ان تقدم محرقة وجبت الحطب وادي النار، اين الخروف؟ تصور ابراهيم في هذا الموقف يرد على ابنه يقول له ايه؟ تصور هذا السؤال اللي قطع المصارين، تصور المشاعر اللي بتغلي في قلب ابراهيم، يقول ايه لابنه؟ يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له انت الذبيحه يا ابني، قد ايه دي مساله تجرحه هو حتى، وازاي يقولها لابنه وازاي يواجه ابنه بالكلام ده؟ عارف يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له ان الله الذي امرنا أن نقدم محرقة هو يرى حملا له للمحرقة يا ابني، هو اللي يضبط، هو اللي يحل الموضوع. بقى أنت يا بابا خارج من بيتك تقدم محرقة بلا خروف، طب أين الخروف وإزاي؟ واحد غيره يقول له إيه أنت بتضحك عليا، لازم هيكون في حاجة، بقى خارج الرحلة الطويلة العريضة دي، طب فين الخروف؟ لكن إسحاق زي ما قال الكتاب تعلم الطاعة. أبوه قال له كده مفيش مناقشة، مطيع خاضع. وبعدين وصلوا طبعا إلى المكان وخلاص، وإلى اللحظة الحاسمة اللي فيها لازم. طب إبراهيم هتقدم إسحاق، مفيش مذبح، طب يلا يا ابني نعمل مذبح. صوغ كل ده نقوم نعمل مذبح. قعد يلقط الحجارة من الجبل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. طيب إسحاق في الأثناء دي يقول إيه؟ وبيجمع الحطب وبيجمع الحجارة وبيرتب، إبراهيم بيرتب المذبح. ده في مذبح وفي حطب وفي نار، أين الخروف؟